أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عظيم القدرة واسع المغفرة والرحمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله والحذر من معصيته والمبادرة إلى التوبة، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكن من الغافلين، صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: الغفلة ضياع الفرص وتراكم الخطأ. الحياة مليئة بفرص الخير والتقدم، كما تكثر فيها الأخطار والتحديات، وعلى الإنسان أن يكون يقظاً منتبهاً لكي لا تفوته فرص الخير، يتعرف على الفرص ويبادر إلى اغتنامها، وهذا يحتاج إلى مستوى من اليقظة والانتباه، وإلا قد تفوته الفرص، وإضاعة الفرصة غصة. كما أن هناك أخطار وتحديات في هذه الحياة، إذا لم يكن الإنسان يقظاً منتبهاً يقع في هذا الخطر أو ذاك، ويصاب بالهزيمة أمام هذا التحدي أو ذاك التحدي. الحياة كمن يسير في طريق تكثر فيه قطع الذهب، ولكنه مليء بالحفر والمطبات. الإنسان حينما يعبر ويسير في مثل هذا الطريق باحثاً عن قطع الذهب، عليه أن يلتفت لها حتى يلتقطها، كما أن عليه أن ينتبه للمطبات والحفر حتى لا يقع فيها وهو يبحث عن قطع الذهب في هذا الطريق. هذا هو واقع الحياة. لذلك تركز النصوص الدينية من آيات وأحاديث على موضوع الغفلة، وأن الإنسان عليه أن لا يكون غافلاً، أن لا يكون من الغافلين، ولا تكن من الغافلين. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الغافلين أنهم يعيشون مستواً أقل من مستوى الدواب والأنعام، لأنها لا تمتلك وسائل التفكر واليقظة والانتباه. أما الإنسان فهو يمتلك ذلك. يقول تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ويقول تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. عندهم قلوب، عندهم عقول، عندهم أسماع، عندهم أبصار، لكن بسبب غفلتهم لا يستفيدون من هذه النعم ولا يكتشفون بها فرص الخير ولا يتجهون إلى المبادرة إلى فرص الخير. وآيات كثيرة في هذا السياق. أما الأحاديث فقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: الغفلة أضر الأعداء، أضر عدو يضر بالإنسان هي الغفلة حينما تصيبه. كيف نصنع يا أمير المؤمنين في مقابل هذه الغفلة؟ قال عليه السلام فيما روي عنه: ضاد الغفلة باليقظة. في مقابل هذه الغفلة عليكم أن تواجهوا حالات الغفلة في حياتكم باليقظة والانتباه والاهتمام. وورد عنه عليه السلام: إن من عرف الأيام لم يغفل عن الاستعداد. الإنسان اللي عنده وعي بطبيعة الحياة لا يكون غافلا عن الاستعداد للأمور والمسائل التي تمر أمامه والتي قد يعترض لها أو تعترض له، لا يكون غافلا، وإنما يكون منتبها ومستعدا. وفي كلمة أخرى عنه عليه السلام: كم من غافل وثق لغفلته. صير عنده ثقة، مطمئن، مرتاح مع وجود خطر، مع وجود احتمال وقوعه في مشكلة، لكن مسترسل وثق. ليش حالة الاطمئنان عنده؟ لغفلته، غافل عن الانتباه لما يحيط به ولما يواجهه من أخطار وأخطاء. الغفلة كما يعرفها اللغويون غيبة الشيء عن البال، شيء يغيب عن بال الإنسان، غيبة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره له. يغيب عن بال هذا الموضوع، ما يلتفت إلى أصله ولا يتذكره. وفي بعض الأحيان قد تحصل هذه الغفلة إهمالا وإعراضا، هو أصلا ما يريد أن ينتبه، هو ما متوجه للانتباه فيقع في حالة الغفلة. الحياة فيها ما يلهي الإنسان، فيها ما يشغل الإنسان، في داخل الإنسان رغبات، شهوات، في الخارج تعترض مغريات وقضايا تشغله. لكن على الإنسان أن لا يغفل عن الفرص الحقيقية. من اشتغل بغير المهم، من اشتغل بالمهم ضيع الأهم. ليس بأي شيء تشتغل، وإنما عليك أن تنتبه لكي تعرف ما هو الأجدر بك أن تمارسه وأن تهتم به وأن تتوجه إليه. هذا يحتاج إلى انتباه، يحتاج إلى تجاوز حالة الاسترسال. وأفضل ما ينفع الإنسان لتجاوز الوقوع في الغفلة اعتماد نهج المراجعة والمحاسبة. الإنسان لازم يخلي له وقت، يخلي له مجال يراجع نفسه عن كل مجال من مجالات حياته. لا يكون مسترسلا، لا يكون واثقا بسبب غفلته، وإنما تكون عنده مراجعة لكل مجال من المجالات. في المراجعة إذا الإنسان راجع: أنا عندي هالأعمال، أنا عندي هالأمور، هل حصلت بالمستوى المطلوب أم لا؟ هل هناك ما هو أفضل لتحقيق هذه الأمور أم لا؟ حالة المحاسبة والمراجعة هي التي تسمو بالإنسان من حالة الغفلة، تتجاوز بالإنسان حالة الغفلة. ولذلك وردت النصوص عندنا حول أهمية المحاسبة: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من حاسب نفسه وقف على عيوبه. اللي يحاسب نفسه يكتشف العيوب، أما إذا كان يعيش الغفلة، الغفلة تفوت عليه الفرص وتخليه غير منتبه للخطأ، فيتراكم الخطأ، تتراكم الأخطاء عنده وهو غير منتبه، وهو غير مهتم بها. في رواية عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام تقول: من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر. المحاسبة والمراجعة شيء مهم، ونركز هنا على أهم المجالات التي ينبغي أن يعتمد الإنسان فيها نهج المراجعة والمحاسبة. كل مجال ينبغي أن يكون خاضع للمحاسبة والمراجعة، لكن أهم هذه المجالات، العناوين الرئيسة: أولاً في البعد المعنوي، في علاقتك مع الله، وفي البعد الروحي بتفكيرك في المصير الأخروي. حاسب نفسك، كيف علاقتك مع الله في كل يوم؟ اليوم أنا شلون كانت علاقتي مع الله؟ اليوم كيف كان تعاملي مع الواجبات والمحرمات الإلهية؟ هل أنا قائم بوظائفي، غير قائم بوظائفي؟ ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم وليلة. كل يوم الإنسان لازم يحاسب نفسه في هذا المجال. ماذا أعددت لآخرتي؟ ممكن في أي لحظة أنا أنتقل من هذه الحياة الدنيا إلى الآخرة، فهل أنا متهيئ؟ ما هي المشاكل التي يمكن أن تواجهني في الآخرة؟ هل حاولت معالجتها وتجاوزها في هذه الدنيا؟ على الإنسان أن يحاسب نفسه في هذا المجال وفي هذا البعد، لا يسترسل. يسترسل وبعدين يجد نفسه أمام اللحظة الفاصلة: جاء أمر الله، رب ارجعون، أعطوني فرصة حتى أفكر، حتى أغير، حتى أبدل. لماذا لم تستغل الوقت الذي مر بك، الأيام، الأسابيع، الشهور، السنون، العقود؟ على الإنسان أن يحاسب نفسه في مجال علاقته مع ربه. هل أنا أؤدي حقوق الله؟ ما هي المجالات التي لا ينبغي أن أرتادها وأنها تغضب الله سبحانه وتعالى؟ هذا الأمر مهم جدا، هذا البعد الأول. البعد الثاني، البعد الأخلاقي، الصفات، العادات التي عند الإنسان. أخلاقك أيها الإنسان، طريقة حياتك، نمط حياتك، هل هو بالمستوى الصحيح السليم؟ هل هناك مستوى أفضل؟ هل هناك أسلوب أفضل؟ عليك أن تحاسب نفسك. بعض الناس يسترسل، عند مشكلة في عاداته، في تعامله مع الآخرين، في عاداته، برنامجه اليومي، لكنه لا يقف حتى يحاسب نفسه. بعض الناس يتصور وكأنه هكذا خلق، أنا هالشكل. ولذلك البعض لما بيقول له ترى عندك هالخطأ، يقول أنا هالشكل بعد وش أسوي؟ لا، وش أسوي؟ من قال لك أنت هالشكل؟ أنت بإمكانك أن تكون على غير هذا الشكل، أنت بإمكانك أن تغير نفسك، لكن ما عليك إلا أن تنتبه لنفسك، أن تحاسب نفسك، أن تكون عندك الإرادة للارتقاء بنفسك في كل جانب من جوانب أخلاقك مع الناس. في كثير من الأحيان الإنسان يلقي باللائمة على الآخرين، مع العائلة مثلا، زوج، لا الخطأ من زوجته، لأن الخطأ منك. الزوجة تفكر أن الخطأ من زوجها، لا، عليها أن تتهم نفسها، لعل الخطأ مني. التفكير والمراجعة حتى في التعامل مع الأولاد، في التعامل مع الموظفين، في التعامل مع الزملاء. ليس صحيحا أن يسترسل الإنسان وأن يكتفي بوضع اللائمة على الآخرين، وإنما عليه أن يتوقف ليراجع نفسه، ليحاسب نفسه، وإلا فإنه يخسر. هذا المجال الثاني. المجال الثالث من المراجعة والمحاسبة، وهو ما نريد التركيز عليه، في مجال الصحة الجسمية. أنت مسؤول عن جسمك، أنت مسؤول عن صحة جسمك عقلا شرعا. لا ينبغي لك أن تفرط في صحتك وفي عافيتك، لكن هذا الأمر يحتاج إلى انتباه، يحتاج إلى يقظة. كثير من الناس يقعون، تصيبهم الأمراض وتصيبهم المشاكل الصحية بسبب الغفلة، وما منتبه لنفسه، مسترسل يأكل ويشرب ويتحرك ويروح ويجي، وما يدري لعل هناك مشاكل صحية تعتمل في داخل أجهزة جسمه وهو غير منتبه إليها. لابد للإنسان أن تكون له مراجعة أيضا حول الجوانب الصحية في جسمه. من هنا تأتي أهمية اعتماد نهج الفحوص. كثير من الناس اللي يهتموا بصحتهم سنويا، بين فترة وأخرى لازم حسب تعبيرهم يسوي تشيك، يشيك على صحته في مختلف المجالات. طبعا الهوس مو زين، بعض الناس كل ما يأكل لقمتين يقوم للميزان، يقفز الميزان، يوزن، زاد وزنه ولا الحالة المعتدلة مطلوبة. الإنسان ينبغي أن يكون منتبها لصحته. الآن الجهات الصحية في مختلف البلدان التي تهتم بصحة مواطنيها، ومنها بلدنا الغالي، الجهات الصحية تطلق حملات للفحوصات عن كثير من الأمراض الشائعة والمنتشرة، وتدعو المواطنين للكشف عنها. قسم من الناس ما يهتم، ما يستجيب. طيب ما الذي يضرك أن تذهب للفحص؟ ما الذي يضرك أن تتأكد من وضع جسمك، من صحتك الجسمية؟ لا، أنا الحمد لله بخير. كثير من الأمراض ما تبين أعراضها. الجهات الصحية تتحدث أن كثيرا من الأمراض لا تظهر أعراضها سريعا إلا إذا وصلت إلى مرحلة متقدمة تظهر لها بعض الأعراض. لماذا تنتظر إلى أن يصل المرض إلى مرحلة متقدمة؟ مثلا مرض السكر. مرض السكر الإحصاءات تشير إلى أن نسبته في مجتمعنا، في بلدنا، تصل إلى 1 من كل 4 لمن هم فوق 45. 1 من كل 4 مبتلى بالسكر، وهناك 15% في مرحلة ما قبل السكر، يعني على الحافة، إذا ما ينتبه يوصل إلى مرحلة السكر. طيب الفحص عن السكر أمر بسيط، لماذا لا تفحص؟ كثير من الناس بالصدفة يكتشف أن عنده سكر، ما مسوي فحص، صدفة اكتشف أوه سكر نسبة متقدمة عنده. احنا نعيش في بلد الحمد لله الأمور متوفرة، مراكز الرعاية الصحية متوفرة، المستشفيات متوفرة، العيادات، إمكانية الفحص حتى داخل المنزل الآن أصبحت هناك أجهزة متداولة بإمكان الإنسان هو أن يقيس سكره، وإن كانت نسبة الدقة تختلف من جهاز إلى آخر، لكن على الإنسان أن يهتم بهذا الأمر. أيضا من الأمراض التي يحتاج الإنسان إلى الفحص حولها ضغط الدم. ضغط الدم أيضا كما تقول الجهات الصحية لا يسبب أي أعراض غالبا، غالبا ما يسبب أي أعراض، لكن في مراحل متقدمة لأن صارت إلى مضاعفات تبدأ بعض الأعراض عند الإنسان. يقولون إن النسبة كما في بعض الدراسات عندنا في البلد، نسبة الإصابة بارتفاع ضغط الدم عند الناس تصل إلى 32%. 32% من الناس، من المواطنين، عندهم هذه المشكلة، ارتفاع ضغط الدم، والغالبية منهم غير مدركين أنهم مصابون بضغط الدم، ما يدري، بالصدفة يكتشف أن عنده ارتفاع في ضغط الدم. لماذا لا يبادر الإنسان للفحص؟ لماذا يعيش غافلا؟ ولا تكن من الغافلين. الآية موجهة والنص الديني في مختلف المجالات، لا يخص الجوانب المعنوية فقط، حتى الجوانب المادية والصحية. ومن الأمراض الشائعة والتي ينبغي الانتباه لها وأخذ الفحوصات عنها هي التهاب الكبد الفيروسي سي. هذا حسب الإحصاءات ينتشر في مجتمعنا بنسبة 1%، كما تظهر عينات الدم المفحوصة للتبرع. من خلال عينات الدم المفحوصة واحد يروح يتبرع بالدم فيسوي له فحص فيكتشفوا أن عند التهاب الكبد الفيروسي سي، بالصدفة من خلال رغبته في التبرع بالدم 1% من هؤلاء يكتشف أنه مصاب بالتهاب الكبد الفيروسي. طبعا إذا غفل عنه يتفاقم، يسبب للإنسان أخطار كبيرة جدا. ولذلك على الإنسان أن يهتم بهذا الجانب ولا يغفل عن نفسه ويستجيب لهذه الحملات، حملات إجراء الفحوصات، حملات تصير لاكتشاف سرطان الثدي المبكر، الاكتشاف المبكر، الفحص المبكر لسرطان الثدي، وفعلا يكتشف، يصير حملة وتأتي، وخاصة في النساء، عدد من النساء، ثم بعد ذلك تظهر بعض النتائج إيجابية. طبعا الأكثر ما فيهم شيء، لكن من تكون مبتلات بهذه المشكلة إذا في وقت مبكر يمكن تدارك المرض، يمكن علاجه أسهل مما لو تفاقم، مما لو تقدم هذا المرض. كذلك فيما يرتبط بأخذ اللقاحات، وخاصة اللقاحات للأمراض الموسمية. هذه الأيام حملة للقاح الإنفلونزا الموسمية، وتفيد التقارير أن هذا اللقاح، لقاح الإنفلونزا الموسمية، يحمي بنسبة تصل إلى 60%. بعض الناس يقول فلان الطعام مصابة إنفلونزا، لا تقول التقارير أنه بنسبة 100%، لكن بنسبة 60%، وأيضا يقلل من حدوث المضاعفات. إذا كان الإنسان تلقى هذا اللقاح المضاعفات الإنفلونزا تصير أخف عليه، أما إذا لم يتلقى هذه التطعيمة، هذا التلقيح، فإنه تصيبه، قد تصيبه وقد تكون مضاعفاتها شديدة عليه. اليوم الإخوة الأعزاء عندهم حملة أيضا لهذه الفحوصات وللقاح الإنفلونزا الموسمية، وجايين إلى المسجد أيضا مع استعداداتهم الطبية ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة والمؤسسات الصحية في البلد. علينا أن نستفيد من هذه الفرصة وأن نشجع عوائلنا وأهالينا ومن حولنا على الاستفادة من هذه الفرصة لإجراء الفحوصات ما دامت الفرص متاحة ومتيسرة، يجلك إلى مكانك اللي أنت فيه، فلماذا أن ترفض هذه الفرصة؟ هذا نوع من الغفلة المقصودة. إن الله تعالى يقول ولا تكن من الغافلين في كل مجال من المجالات. الغفلة إضاعة للفرص، ضياع الفرص وتراكم الأخطاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا وإياكم من نومة الغافلين، وأن يجعلنا وإياكم من يبادرون إلى مراجعة أنفسهم ومحاسبة أنفسهم وإصلاح أخطائهم في كل الأبعاد المعنوية والأخلاقية والمادية. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الولي الحميد ذي العرش المجيد الفعال لما يريد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اصطفاه على جميع النبيين وبعثه رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإنه من اتقى الله سبحانه جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. يواجه الضمير الإنساني هذه الأيام أقسى تحد وأصعب امتحان بسبب المأساة والكارثة الإنسانية العظيمة التي يعيشها المدنيون الأبرياء في غزة وفي كل فلسطين. فعلى مرأى من العالم كله تمطرهم طائرات الاحتلال الصهيوني بآلاف الأطنان من المتفجرات، فتهدم العمارات والمنازل على رؤوس ساكنيها، ولا يستطيعون حتى إخراج جثث قتلاهم، فضلاً عن إنقاذ الأحياء من تحت الأنقاض. وقد سويت بعض الأحياء بالأرض، إنهم يقصفون المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس بلغ عدد الشهداء أكثر من 9,000، ما يقارب 10,000 شهيد، منهم 3,760 طفل، و2,236 سيدة، وهناك أكثر من 24,000 جريح لا يجدون مستشفيات تقدم لهم العلاج، ولا يتوفر لهم الدواء، لأن هناك حصار مطبق ينفذ عليهم. الاحتلال قطع عنهم الماء والكهرباء والغذاء والدواء، إنها حرب إبادة بكل ما للكلمة من معنى. فأين هو المجتمع الدولي والضمير العالمي وشعارات حقوق الإنسان؟ إن هذه الدماء لن تضيع هدرا، وسينتقم الله تعالى من هؤلاء المحتلين الظالمين المجرمين عبر جهاد أبناء الشعب الفلسطيني نفسه ودفاعهم عن أنفسهم. نسأل الله تعالى لهم الثبات والصمود والعون والفرج والنصر. وقد أطلقت الدولة حملة شعبية، أطلقت دولتنا الكريمة حملة شعبية لإغاثة هذا الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة عبر منصة ساهم. نأمل من المواطنين الكرام أن يبادروا للتبرع والعطاء، فهذا أقل ما يمكن تقديمه لهؤلاء المظلومين المنكوبين، إلى جانب الدعاء لهم بالثبات والصمود والنصر والظفر، وأن يكشف الله عنهم البلاء ويحقق أمانيهم في الحرية والاستقلال. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.